بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير سورة النساء، قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عنوان: أكثر الناس يعاندون لما يؤمرون. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبوه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان، فكيف كان يكون
بما لم يكن لو كان. عندك لا ما تستقيم، ما تستقيم العبارة. بما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا من علمه تعالى بما لم يكن لو كان، يعني ما كان، ما أمرهم الله بهذا. لو أمرهم هذا ما كان، لكن الله يعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. مثل إخبار سبحانه وتعالى عن المنافقين: لو خرجوا غزوة تبوك لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم أبواكم. هذا من إخبار بما لم يكن لو كان. إخبار عن الكفار قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه ردوا للدنيا. فأخبروا بما لم يكن لو كان كيف يكون،
وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية، وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي. وأشد تثبيتا قال السدي، أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما يعني الجنة. ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. عنوان: من يطع الله والرسول فهو مع المكرمين عند الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة بيان حال الإنسان، وأن الإنسان بطبيعته وجبلته يخالف الأمر والنهي، إلا من رزقه الله التقوى، لكن هذا أصل الإنسان. لكن من رزق التقوى فإنه يخرج عن هذا أصل هذه الطبيعة، وإلا فطبيعة الإنسان يعاند الأمر وأنه يخالف الأمر. مولع الإنسان بمخالفة الأمر، ولهذا قال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هم الآن يقتلون أنفسهم، يعني يقتل بعضهم بعضا ويخرجون بعضهم من ديارهم، ولو كتب عليهم هذا الأمر الذي يفعلونه لخالفوا، لأنهم مولعون بمخالفة الأمر. فهم الآن يفعلون مناهي، لكن لو أمروا بهذه المناهي خالفوها. هذا طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان كما قال سبحانه وتعالى في بيان أن ظلم جهول، كان الإنسان ظلم جهولا، هذا الأصل. لكن يخرج عن هذا الأصل بسبب التقوى والإيمان والرغبة فيما عند الله عز وجل، يخرج عن هذا الأصل الذي جبل عليه الإنسان وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا أصل الإنسان، ظلم جهول، لكن يخرج عن هذا الظلم ويخرج عن الجهالة بالعلم والبصيرة والتقوى. وكذلك الإنسان يخرج عن هذه الطبيعة التي طبع عليها الإنسان، لأنه مولع بمخالفة الأمر وارتكاب النهي. فهم الآن يرتكبون مناهي، فهم يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا، ولو كتب عليهم هذا الأمر الذي يفعلونه لعاندوا ولم يفعلوه، إلا من خرج عن هذا الأمر بالتقوى. ولهذا قال سبحانه: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلهم، إلا قلة، القلة قليلة الذين رزقهم الله التقوى وجاهدوا أنفسهم استقاموا على طاعة الله. قال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهى عنه لكان خيرا لهم وكان لهم الأجر والثواب عند الله وأشد تثبيتا أشد تصديقا وإيمانا. ولهديناهم صراطا مستقيما، فمن فعل ما أمر به ترك ما نهى عنه فقد هداه الله الصراط المستقيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وإذا لأعطيناهم من عندنا أجرا عظيما هو الجنة. هذا جزاء، فيه جزاء المتقي من اتقى الله ووحد الله وخشى العبادة واستقام على طاعة الله، هذا عمله هذا يدل على تصديقه وقوة إيمانه، والله تعالى يثيبه الثواب الجزيل وهو الجنة ويهديه الصراط المستقيم فيكون من المهديين. وأن يقتلوا أنفسكم أن يقتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. وسمى الله قتل الغير قتل النفس لأن المؤمنين كالجسد الواحد كأنهم نفس واحدة. يقول تعالى في الآية الأخرى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سلم بعضكم على بعض. فجعل نفس المؤمن كنفس أخيه، فالمؤمن كنفس واحدة.
عنوان: من يطع الله والرسول فهو مع المكرمين عند الله. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه التي قبض فيها فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وكذا رواه مسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، عليه أفضل الصلاة والتسليم.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل المطيع لله وللرسول، وأن له الجنة، وأنه يرافق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن هذا هو فضله سبحانه تفضل به على من يشاء من عباده. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني يكون معهم في الجنة. من أطاعه الله والرسول في مقدمة الطاعة توحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه وأداء أمره سبحانه. فمن وحد الله ورسوله العبادة وأطاع الله ورسوله فامتثل الأوامر وانتهى عن النواهي فهو في الجنة مع هؤلاء مرافقا لهؤلاء النبيين أو الصديقين أو الشهداء والصالحين على حسب مرتبته. وأن هذا فضله سبحانه يؤتي ما يشاء، ذلك فضل الله، ذلك فضل من الله، وكفى به عليما، كفى به عليما بأحوال عباده. ومن يستحق التوفيق فيوفقه، ومن يستحق الخذلان فيخذله. وفي بيان مراتب أهل الجنة، وأن أربع مراتب، وأن أعلاها مرتبة الأنبياء، مرتبة الأنبياء، والمرتبة الثانية مرتبة الصديقين، تلي مرتبة الأنبياء. والصديق جمع صديق، صيغة مبالغة، وهو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فلم يصر على معصية. وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فمرتبة الصديقين تلي مرتبة الأنبياء، ثم مرتبة الثانية مرتبة الشهداء، مرتبة الصديقين على مرتبة الشهداء. والشهداء جمع شهيد، والشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله، مجاهد في سبيل الله الذي قتل لإعلاء كلمة الله. أغلى ما يملك الإنسان روحه التي بين جنبيه، فالشهيد بذل روحه لله، قدم روحه على مرضاة الله، فلهذا صار في المرتبة الثالثة. ثم المرتبة الرابعة الصالحون عموم المؤمنين، وهم ثلاث مراتب أيضا عموم المؤمنين: السابقون المقربون، والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم. السابقون المقربون هم الذين يتقربوا إلى الله بالفرائض والواجبات ثم النوافل والمستحبات، وتقربوا إلى الله بترك المحرمات والمنهيات، ثم زادوا على ذلك فتقربوا إلى الله بترك المكروهات كما تنزل وترك التوسع في المباحات، فضل المباحات. هؤلاء مرتبة عالية قالها السابقون قالها المقربون. ثم الطبقة الثانية من الصالحين المقتصدون أصحاب اليمين الذين عدوا الواجبات والفرائض لكن ما صار عندهم نشاط في المستحبات والنوافل، اقتصروا على فعل الواجبات وتركوا المحرمات والمنهيات ووقفوا عندها الحد، ولم يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه، بل رفع المكروهات كراهة التنزيه ويتوسعون في المباحات. هؤلاء كل من الصفين يدخل الجنة من أول رحلة، الصدق والمقربون أصحاب اليمين لأنهم أدوا ما وجب الله عليهم. لكن مرتبة السابقين والمقربين عالية أعلى من مرتبة أصحاب اليمين والمقتصدين. ثم الطبقة الثالثة من المؤمنين من الصالحين الظالمون لأنفسهم الذين ظلموا أنفسهم بتقصير في بعض الواجبات أو في بعض المحرمات، مؤمنون موحدون مصدقون ماتوا على التوحيد لم يحصل في عملهم شرك لكن ظلموا أنفسهم بتقصير في بعض الواجبات أو ترك بعض الواجبات أو التقصير في بعض المحرمات أو في فعل بعض المحرمات، فهؤلاء مآلهم إلى الجنة والسلام، هم من أهل الجنة، لكن قد يصيبهم شدة قبل دخول الجنة. منهم من يعذب في قبره كما في قصة حديث ابن عباس في قصة رجلين الذي مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومنهم من تصيبه أهوال وشذال في موقف القيامة، ومنهم من يعفو الله عنه فيدخل الجنة من أول هنا، ومنهم من يعذب في النار، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشرع فيه فلا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها، ومنهم من يطول مكثه إذا كثرت الجرائم أو فحشت طال مكثه مثل القاتل أخبر الله أنه خلد وخلد في المكث الطويل، يمكثون فيها مدد على حسب أعمالهم، فإذا طهروا خرجوا منها أخرجوا من النار بشفاعة الشافعين، يشفع بهم النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ويشفع الأنبياء ويشفع الأفراد والشهداء والملائكة، وتبقى بقية لا نعلم الشفيعة فيخرج رب العالمين برحمته. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ما بقى أحد أطبقت النار على الكفرة جميع السافلين واليهود والنصارى والوثنية والملاحدة والمنافقون من ترك أسفل النار كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء هم أهل الجنة، النبيون أعلى درجة ثم الصديقون ثم الصالحون وهم على هذه المراتب الثلاث، السابقون والمقربون والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون أنفسهم. والله تعالى ذكر في سورة فاطر ذكر أصنافا ثلاثة، السابقون والمقتصدون وظلموا أنفسهم، وقال إنهم هم الذين أورثهم الله الكتاب صفاهم الله حتى العصر صفاه الله جعلهم من المؤمنين وسلم من الشرك كان من أهل الجنة في النهاية، قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه هذا اللي قصر في بعض الواجبات، ومنهم مقتصد أدى الواجبات ترك المحرمات وقف، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أدى الفرائض والمستحبات ترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها كل صفة ثالثة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ثم قال بعد ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا الصف الرابع الكفرة، والكفار أيضا أصناف وطبقات، أسوأ طبقة الكفار والمنافقون في الدركات منها، لأن النار دركات كل دركة سفلى أشد عذابا التي فوقها، أسوأ الكفار وأشدهم عذابا المنافقون على يظهر الإسلام ودون الكفر في الدرك الأسفل منها، والكفرة ظاهرة وباطنة فوقهم والوثنيون والجنة نسأل الله كرم فضله، نسأل الله كرم فضله درجات كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها عكس النار. نعم
سلام الله عليك. الصديقين والشهداء في مرتبة أعلى من السابقين المقربين،
السابقون المقربون قد يكون من الصديقين وهو الصالحون الآن هم على هذه الصف الثلاثة السابق إذا كان من الصديقين هو مثل الصديقين، وإذا كان من إذا كان من الصديقين لكن السابق يتقرب الله بالنوافل، والله هو أعلى درجة من المقتصدين أصحاب الله، فهم قد يكون من السابق من الصديقين وقد يكون من دونهم. المقصود أنها على حسب الدرجات، على حسب الدرجات الصديقون أعلى درجة، وما معلوم من الصديق الصديق يؤدي أفراد ونواحل قوة إيمانه وترغبته، والمقتصدون اقتصروا على هذا رغم أن السابق قد يكون من الصديقين. نعم.
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. روى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو أحسنها سندا. وقد روي مرفوعا من وجه آخر رواه أبو بكر بن مردوية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك حتى آتيك فأنظر إليك.
إن آتي منصوب في أن نظر حتى أن آتيك وأن أنظر إليك أنظر ما أنظر عليك
صلى الله عليه. فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة، ثم قال لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم.
وهكذا رواه
الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة ثم قال لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك.
همة عالية رضي الله عنه، قال اسألني حاجة أقضي حاجك، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال يسأل، قال في حاجة غير؟ قال لا ما أريد إلا هذا رضي الله عنه وأرضاه. نعم الهمة العالية. نعم
قال لي سل، قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
وهذا في دليل على أن الإكثار من السجود من أسباب دخول الجنة ومن أسباب مرافقة النبيين والشهداء والصالحين. والمراد بكثرة السجود كثرة الصلاة، يلزم من الصلاة كثرة السجود، يعني الصلاة. السجود ما يكون مستقل، ما يشرع الإنسان السجود مستقل إلا يسجد التلاوة وسجد الشكر، والمراد كثرة الصلاة أكثر من الصلاة. إذا أكثر من الصلاة أكثر من السجود، ويدل على أن الإكثار من الصلاة النوافل والعناية بالفرائض وتكميلها وتجميلها والإكثار من النوافل من أسباب دخول الجنة ومن أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. تفرد به أحمد. وأعظم من هذا كله،
وهذا من المقتصدين أصحاب النبي، اقتصر على أداء الواجبات: أشهد أن لا إله إلا الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان. ومثل الرجل الذي جاء إلى النبي قال: يا رسول الله، ما أوجب الله علي؟ قال: خمس صلوات اليوم والليلة. ثم قال: وأن تؤدي زكاة مالك. قال ثم قال: وأن تصوم رمضان. فولى الرجل ويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخل إلى الجنة. هذا المقتصدون أصحاب اليمين يدخل الجنة من أول واحد، لأن الله ما وجب على الإنسان إلا الإفراط. لكن النوافل فيها زيادة حسنات ومرتبة، وتكمل الفرائض. الفرائض يعتريها نقص تكملها، لكن الله ما أوجب إلا الفرائض. ولهذا هذا الرجل اقتصر على هذا، وأخبره أنه مع النبيين في الجنة.
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وقد رواه وفي رواية عن أنس أنه قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه بشارة للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. البشارة بشارة، ولها قال أنا فما فرح المسلمون بمثل هذه البشارة: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معه. لكن المحب الصادق في محبته يجتهد في العمل الصالح حتى يلحق بالمحبوب، فإذا قصر في لحق عمله التقصير تجبره المحبة. المحب الصادق ما ينام، المحب الصادق يلحق، يجاهد نفسه حتى يلحق بالمحبوب، يكون مثله، يجاهد نفسه في العمل الصالح، الاستقامة على طاعة الله، في أداء الواجبات، ترك المحرمات، ثم النقص تجبره المحبة. أما أن يدعي المحبة وينام يقول أنا أحب فلان ولكن ما يعمل ويستطيع العمل، ليس بصادق. الصادق في المحبة يجتهد في اللحاق بالمحبوب، بالعمل الصالح وجهاد النفس على أداء الواجبات وترك المحرمات، ثم النقص تجبره المحبة، يكون المرء مع من أحب. نعم.
قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو العليم بما يستحق، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق.
نعم، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي هيأهم وأهلهم وهو الذي وفقهم للعمل الصالح، هذا فضله. وكفى بالله عليما، عليم بمن يستحق الهداية فيهديه، وعليم بمن لا يستحق الهداية فيخذله، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، هذا فضله وإحسانه وهذا علمه سبحانه وتعالى ورحمته. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عنوان: الأمر بأخذ الحذر من العدو. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله، ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية، والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فانفروا ثبات أي عصبة، يعني سرايا متفرقين.
صبا بالألف مقصورة
ممدودة ممدودة
وصبا
أي عصبة يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني كلكم. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله، ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية، والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فانفروا ثبات أي عصبة يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني كلكم. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري.
وهذه الآية الكريمة وجه الله تعالى فيها خطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ينبغي الإنسان أن يرعيها سمعه، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. هذا أمر موجه المؤمن: يا أيها الذين خذوا حذركم، في الأمر بأخذ الحذر من العدو. وأخذ الحذر يستدعي أمرين: الأمر الأول إعداد العدة والجهاد في سبيل الله وتعلم أضرب السلاح وأنواعها، فتكون الإنسان على استعداد إذا لقي العدو. والأمر الثاني تكثير العدد، يكون عدد المؤمنين كثير يقابل عدوهم. هذا هو أخذ الحذر. أخذ الحذر بأن يكثر المستعدون المتأهبون للجهاد في سبيل الله إذا قام قائم الجهاد، وإذا جاء النفير من ولي الأمر يكون قد إذا جاء النفير من ولي الأمر يكون قد عد العدة. العدد كثير والسلاح بأنواعه موجود، قد تدرب عليه وتعلم عليه المجاهدون. ثم بعد ذلك يكون النفير لقاء العدو. قال: فانفروا ثبات أو انفروا جماعة، إما أن ينفروا جميعا كلهم أو ينفر فرق، فرقة بعد فرقة، جماعة بعد جماعة، وأصابة بعد أصابة، جماعة ثم ينفر جماعة ثم ينفر جماعة، حسب مواجهة حسب العدو وما يستلزمه من المواجهة. انفروا ثبات انفروا ثبات جماعة على ثبين أو على ثبة أو جمع ثبة، ثبة على ثبات أو على ثبين. انفروا جماعات جماعات، فرقة بعد فرقة وعصابة بعد عصابة وجماعة بعد جماعة، على حسب ما يتطلبه المقام. أو انفروا جميعا كلكم، إذا كان عدو كثير ليس عارف ما تنفروا جميعا. هذا أمر من الله تعالى بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إذا لزم الأمر وإذا قام قائم الجهاد، وأن ينفروا وأن يكون عندهم أخذ للحذر بالاستعداد والتعلم ضروب الأسلحة وأنواعها واستعداد العدد الكثير لمواجهة العدو. يا أيها الذين خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. نعم.
عنوان: من علامات المنافقين التخلف عن الجهاد. وقوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد وغير واحد نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي سلول كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يفعل.
رئيس المنافقين، رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. نعم.
يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه، وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة. قال
وغلب العدو
أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال. يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. عنوان الترغيب في الجهاد.
وهذا الآيتان فيها وصف المنافقين. المنافقون وصفوا لهم أوصاف ذكرها الله في سورة البقرة 18 آية، بعدين ذكر المنافق الكفار ظاهر الباطن في 4 آيات في آيتين، والمؤمن ظاهر الباطن في 4 آيات، والمنافقون في 13 آية. ثم ذكرهم الله أيضا في أثناء سورة البقرة أيضا نوصهم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وشهد الله على ما في قلبه، وكذلك في سورة النساء سورة التوبة ثم الفاضحة لما يجل الله يقول ومنهم حتى خشي وما يقول أن يسموا بأسمائهم. وفي سورة محمد سورة القتال ذكر الله أصافه، وسورة المنافقين سورة كاملة فيها لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. هذا من أوصافه في هاتين الآيتين. وإن منكم لمن لا يبطئن منكم، قال وإن منكم من المؤمنين، والمنافقون يعيشون بين المؤمنين محسوبين على المؤمنين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فهم تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، يصلون مع المسلمين ويصومون ويحجون ويجاهدون، وإذا ماتوا دفنوا في مقابل المسلمين ويغسلون ويزوجون، لكن في الآخرة يكون الحكم يختلف. إذا كان يظهر الإسلام وضعه يكون بالدرك الأسفل من النار، ما ينفع في الدنيا، ولو كان مع المسلمين يصلي ويصوم ما ينفع، لأنه كافر بالله في الباطن مكذب. ذكر الله من الصلاة قال وإن منكم لمن لا يبطئن، يعيش بين المسلمين ومنافق فيبطئ يتأخر بنفسه ويخذل حتى يتأخر عن الجهاد هو بنفسه ويخذل غيره عن الجهاد. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة، إن أصاب المسلمين جراح وشهادة وقتل في سبيل الله فرح واعتبر هذا نعمة وقال الحمد لله إني ما حضرت معهم حتى لا يصيب ما أصاب. قال قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا، اعتبر نعمة، هذه نعمة إني ما حضرت معهم، لو حضرت معهم أصاب القتل والجراح. وإن كانت الأخرى وأصاب المسلمين انتصر المسلمون على الكفار وغنموا أموالهم وسلاحهم وغنموا يعني أيضا حيوانات وغنموا النقود تأسف تحسر، قال ليس لي كنت معهم حتى أخذ سهم من الغريبة حتى يأتيني نصيبي من النقود ومن الدواب ومن الأسلحة، هكذا لما عنده إيمان ما ينظر إلى الدنيا، فهو يبطئ يتأخر بنفسه عن القتال ويخذل المسلمين. فإذا حصل المسلمين جراحات وشهادة وقتل اعتبر هذا نعمة وقال هذه نعمة حيث لم أحضر معهم فيسلم نصره. وإن أصاب المسلمون نصر وغنيمة تأسف وتحسف وتمنى أن يكون معهم حتى يضرب له بسهم يكون له نصيب من الغنيمة، لأنه ما عنده إيمان، ما عنده إيمان يبعثه على الجهاد في سبيل الله، إنما ينظر إلى ما إلى الدنيا التي يحصل عليها والمصيبة التي والجرحات التي يستمعها. نعم. وفي هذا التحذير، في هذا التحذير من النفاق ومن أعمالهم. نعم. ما كل ما يتصل بصفات المنافقون إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والمنافقون يجدون في وقت قوة المؤمنين، إذا كانوا المؤمنين أقوياء وكثيرون وجد المنافقون صار يصفون الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمكة، في مكة ما في منافقين، لماذا؟ لأن الكفار أقوياء يظهرون الكفر، هم الأقوياء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووقعت غزوة بدر وانتصر المسلمون في غزوة بدر انتصارا باهرا وقتل الصناديد قريش، خاف اليهود، فاليهود صالح النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار اللي في قلبهم نفاق أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر، وقال عبد الله بن أبي رضي الله عنه هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأطلع الكفر. فكذلك المنافقون في هذا الزمن إذا كان المؤمنون أقوياء وكثيرون يخشون من فضيحته، لكن في وقت الفتن يظهرون، كل ما حصلت فرصة نشروا البلاء على المسلمين، نشروا الشر والفساد، يسمون صلاح يسمون إصلاح، ويفسدون ويسمون إصلاح، ويطالبون بما يكون فيه ضعف الإسلام والمسلمين، لأن تغلق مثلا الهيئات الدينية والهيئات والمعاهد وكل ما فيه عز الإسلام ونصر الإسلام يطالبون بإضعافه أو إخفائه وإغلاقه. هذه من أوصافه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى في أوصافه في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض وضع الشك والنفاق فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا فيه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما يصلحوا يفسدون يسمون هذا الإصلاح، قالوا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يسمون الإيمان سفه ويسمون المؤمن سفهاء. ألا قال الله ألا إنهم السفهاء. ثم ضرب لهم مثلا مائية ومثلا ناري. وبعد ذلك في سورة البقرة أيضا قال: ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المثوى. هذه أوصافه في كل وقت، المنافقون في كل زمان في كل وقت، لكن في المجتمع الذي فيه المؤمنون ضعفاء ما يكون فيه النفاق، الكفار هم الأقوياء يظهرون كفرهم ما عليهم حسيب ولا رقيب، لكن إذا كان المؤمنون أكثر وأقوياء يخشون منهم أو هناك دولة تقيم الحدود يخشون أن يقام عليهم الحد، يخشون أن يخاصمهم المؤمنون ويطالبون بإقامة الحدود عليهم إذا أظهروا الكفر، فهم يخفون كفرهم ويتسترون. نعم.
عنوان الترغيب في الجهاد. ثم قال تعالى: فليقاتل أي المؤمن النافر.
النافر الذي ينفر في سبيل الله، يعني يخرج نفر، يعني ذهب إلى الجهاد وخرج. نعم.
في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو سلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة.
هذه الآية فيها أمر المجاهد في النفير والجهاد في سبيل الله، وفيها الترغيب، الترغيب في الجهاد وبيان ما للمجاهد من الثواب والأجر العظيم. فليقاتل في سبيل الله لينفر. الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. يشترون يعني يبيعون، يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون عوضها الآخرة. فليقاتل في سبيل الله يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني حصل لهم. يعني يا أيها المجاهدون، يا أيها الذين آثروا الآخرة على الدنيا ورغبوا في الآخرة، قاتلوا في سبيل الله، فإن الأجر والثواب والجنة في القتال. قاتلوا وانفروا، فليقاتل في سبيل الله يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم بين سبحانه وتعالى ثواب المجاهد فقال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا قاتل في سبيل الله سواء قتل فهو له الشهادة أو غلب له الأجر والثواب، كما في الحديث: تكفل الله لمن جاهد في سبيله أن يدخله الجنة إن مات أو يرجعه بما نرى من أجل أو غنيمة.
حافظ هنا ذكر أن الوصف يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، ذكر الحافظ أحسن الله إليه قال: أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. جعل الوصف للكفار،
يعني هذه تكون لها خطاب للكفار أو المنافقين، لأن الباء تدخل على المتروك في الآخرة، يعني باعوا الآخرة وأخذوا بدلها الدنيا. الباء تدخل على المتروك، يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني باعوا الآخرة بالدنيا. فيكون هذا موجه لمن؟ لكل المنافقين الذين باعوا الآخرة وأخذوا بدلها الدنيا. حث لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يتوبوا إلى رشدهم، وأن يجاهدوا في سبيل الله حتى يحصل لهم أجر الثواب. نعم، مش عندك النافر إيه؟ يعني حث لهم على الإيمان والنفرة. مش قال الأصل عندك؟ ها؟ فليقاتل في سبيل الله المؤمن النافر. نعم، مش قال؟ وسبب المعنى: فليقاتل المؤمن الذين هم المقاتلون. يقاتل المؤمن الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل المؤمن النافر، يقاتل من؟ يقاتل الكفرة الذين باعوا الآخرة وأخذوا بدلها الدنيا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أمر للمؤمن بالجهاد وقتال الكفار الذين باعوا الآخرة وأخذوا بدلها. الباء تدخل على العوض، يشرون يعني يبيعون، يبيعون إيش؟ الآخرة بالدنيا. شراء أخذوا الدنيا وتركوا الآخرة. يستقيم على هذا، يكون الخطاب موجه للمجاهدين المؤمنين أن يقاتلوا الكفرة الذين اشتروا الحياة الدنيا. على هذا لا يفي فيها القول عنه. قول الأول قول ابن جرير الشيخ المفسرين ومن معنا في المؤمنين، فليقاتل في سبيل الله هذا أمر للمؤمنين بالقتال الذين باعوا الدنيا وأخذوا بدلها الآخرة. والقول الثاني اختيار الحافظ ابن كثير أنها في الكفار، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى الإشكال أنه كيف يوجه الخطاب للمؤمن النافر. يقول أمر للمؤمن النافر أنه قاتل الكفرة الذين باعوا الدنيا، باعوا الآخرة وأخذوا فيها الدنيا.
قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عنوان: الحظ على القتال لإنقاذ المستضعفين. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. روى البخاري عن ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
وهذه الآيتين الكريمتين حصل من الله تعالى على الجهاد في سبيله، استنقاذ المستضعفين الذين من مكة، لأن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة بقي ضعفاء في مكة لا يستطيعون الهجرة، نساء وأطفال ورجال ليس لهم حيلة، فالله تعالى حصل المؤمنين على استنقاذهم، جهاد الكفار واستنقاذ هؤلاء المستضعفين. ولهذا قال سبحانه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخذنا من هذه القرية الظالمة أهلها وهي مكة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، سأل الله أن يجعل لهم وليا وناصرا لينصرهم. قال ابن عباس أنا وأمي من المستضعفين فقوا في مكة. ثم بين سبحانه أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله في طاعة الله ومرضاته، وأن الكفار يقاتلون في طاعة الشيطان وسبيل الشيطان. ثم هيج الله تعالى المنافقين وحظ أهل المؤمنين على الجهاد في سبيله فقال فقاتلوا أولياء الشيطان وهم الكفرة هم أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف يزول إذا حمل المسلمون عليه حملة زال كيده، فكيد الشيطان ضعيف. نعم.
قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. عنوان اللوم على حب تأخر فرض القتال ممن كانوا يريدونه.
اللوم على حب تأخر فرض القتال
ممن كانوا يريدونه.
نعم، يعني يلام الذين يريدون القتال يلامون على حبهم تأخير القتال. كيف الآن يريدون القتال ثم وهو في نفس الوقت يحبون تأخير القتال؟ هؤلاء ملومون. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال نكلوا صاروا يخشى الناس في خشية الله وشدة خشية. نعم.
اللوم على حب تأخر فرض القتال ممن كانوا يريدونه.
نعم.
كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دارا ومنعة وأمصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الآيات. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية. ورواه النسائي والحاكم. وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه. ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيبا لهم في الآخرة وتحريضا لهم على الجهاد.
قل تعالى: لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيها تحريض على القتال، وفيها أيضا لوم لمن كانوا يودون القتال ثم لما فرض عليهم تمنوا عدم فرضيته. وذلك أن المسلمين في مكة كانوا قلة، كان عددهم قليل والكفار عددهم كثير، فهم لم يؤمروا بالجهاد وإنما أمروا بالصلاة والزكاة، الصلاة إجمالا والزكاة إجمالا، وأمروا بالكف عن القتال والصفح والعفو عنهم لأنهم عددهم قليل والكفار كثير، فلا يناسب أن يؤمروا بالجهاد بالقتال وعددهم قليل وعدد الكفار كثير، ما يستطيعون مواجهتهم. ثم رحمة الله بهم أنهم أمروا بالعفو والصفح وتحمل، فاعف عنهم واصفح عنهم وقل سلام وأعرض عن المشركين، أمروا بالصفح والإعراض والتحمل والصبر. ولأن مكة بلد الحرام فلا يناسب أن يؤمروا بابتداء القتال فيها، وبلد الحرام ما يقاتل فيه إلا رد المعتدي، إذا اعتدى أحد إنسان يرد، أما ابتداء يأتي في مكة يقاتل الناس في مكة لا، ممنوع البلد الحرام ما فيها قتال، لكن من اعتدى على المؤمنين يردون عليه ويدافعون عن أنفسهم، فلا يناسب أن يؤمروا. فلهذا كانوا يودون ويتحرقون، يقول: لو فرض علينا الجهاد دافعنا عن أنفسنا. فلما هاجروا إلى المدينة وفرض الله عليهم القتال تمنوا تأخير القتال وقالوا: لو أخر القتال، لو ما فرض علينا القتال، لا، القتال في سفك الدماء وفي تيتيم الأطفال وتأييم النساء، فلو تأخر فرض الجهاد، لو أن الله لم يفرض علينا إلا بعد مدة لكان أولى. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني في مكة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، يعني يخافون من الجراح، يخافون من الجسم، يخافون من سفك الدماء، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، متاع الدنيا قليل والآخرة خير للمتقي، ولا تظلمون فتيلا، لا تظلمون شيئا قليلا من أعمالكم بس وجلال عليه. والفتيل هو ما يكون في شق النواة يكون فيها شق، ما يكون في هذا الشق هذا الفتيل، شيء يسير، يعني لا يظلمون ولا مقدر هذا الشيء، والله تعالى يوفي أجورهم كاملة. نعم. قال ثمن الموت.
صلى الله عليك. سائل يسأل يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها، فهل يلزمه عقد جديد وشهود ومهر؟ ومن راجع بعد انقضاء العدة بدون عقد ولا شهود ولا مهر فما الحكم؟
إذا طلق الإنسان زوجته فله مراجعته في العدة، والعدة إن كانت تحيض ثلاث حيض، إذا حاضت الحيض الثالثة وانتهت خرج من العدة، وإن كانت لا تحيض وهي حامل فعدتها وضع الحمل، وإذا تكون حامل ولا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، فإذا انقضت الأشهر الثلاثة هذه المدة التي يراجعها زوجها، وله أن يراجعها بالقول وبالفعل، وله أن يراجعها ولو بدون اختيارها، يكتب ويشهد أن يراجعها. أما إذا خرجت من العدة فليس ليس لها مراجعة، كيف يراجعها وخرج من العدة؟ خلاص انتهت، صار يذكر خاطر من الخطاب، يخطبها إلى وليها، فإن رضيت ورضي وليها ودفع مهر يدفع مهر جديد ويعقد يعقد له وليها بشرط عدلين، وإن لم ترد هي ولا يرد وليها خلاص ما ليس له ليس له منع بشيء. إذا خلت العدة ما يراجع، والسارق يقول إذا راجع بعد العدة راجع بعد زنا، هذا زنا، كيف يراجع بعد خروج من العدة؟ يرجعها بعد العدة، يرجعها بعد العدة زنا هذا، صلى الله عليه وسلم على سيدنا. خلاص انت العدة خلاص ليس الزوجة، صارت أجنبية منه، كيف يراجعها بعد العدة؟ له أن يراجعها في العدة. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة. المقصود أن العدة معروفة، الزوج له مراجعة في العدة، أما بعد خروج من العدة فتكون أجنبية منه، فإذا راجعها معناها صار عامل معاشرة معاشرة في الزاني، في الزاني نعوذ بالله. نعم.
صلى الله عليه. يقول رجل أدرك التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فهل يأتي بالتكبيرات السابقة؟
نعم، تكبير التكبيرة الثالثة يقرأ فيها الفاتحة والرابعة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد السلام الإمام يأتي بالتكبيرة الثالثة والرابعة، الثالثة يدعو فيها والرابعة يسكت، وإن خاف أن ترفع الجنازة يوالي التكبيرات بدون ذكر، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. وأما إذا كانت تبقى الجنازة ولا ترفع يبقى يأتي بالأذكار. نعم.
صلى الله عليه. يقول البعض يستدل بسقوط فرضية الجهاد في بعض الأزمنة لعدم وجوبه في الفترة المكية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وهل يخلو وهل من الممكن أن يخلو زمان من الجهاد؟
ليس بالصحيح هذا، ليس بالصحيح هذا، لكن يكون على حسب أحوالهم، إذا كانوا ضعفاء ولا يستطيعون في هذه الحالة اتقوا الله ما استطعتم، قد يكون حالهم متحالة، أما إذا كانوا في وقت أو في زمان أو في بلد لا يستطيعون فهم معذرون في هذه الحالة. نعم.
يقول لو سعى إنسان في سحر إنسان آخر فهل يكفر؟
إذا كان يستحل السحر ويرى أن السحر حلال أو جائز، أو يعتقد أن السحر جائز وأنه حلال، أو يفعل هو السحر بنفسه، يتعلم السحر أو يعلمه أو يتصل بالشياطين تغررهم بما يحدث، هذا الشرك، يقع في الشرك. نعم. والله تعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر. وقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمنا الناس السحر، فتعلم السحر وتعليم كفر نعوذ بالله. نص القرآن. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل أريد إرشادي إلى كتاب لأسماء الله الحسنى إحصائها ومعانيها وحفظكم الله.
أرشدك إلى كتاب الله العظيم القرآن، القرآن اقرأه واحفظه وتدبره، فيه ذكر أسماء الله الحسنى، إن الله كان سميعا بصيرا، والله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء الله، والله الخالق البارئ المصور، كم في هذه الآية من الاسم، والله الذي لا إله الله اسمه الشريف عارف المعالي، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. وكذلك السنة الحديث، السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وكذلك ما ذكر أهل العلم كرم مقيم في النونية، هناك أيضا مؤلفات بعض أهل العلم القرطبي ولغيره جمعت هناك رسائل فيها أسماء الله فيها، كلها يستفيد منها طالب العلم. نعم.
الله إليك. يقول السائل هل عذاب القبر يقع على الروح فقط أم الروح والجسد؟
على الروح والجسد، على الروح والجسد، هذا مثل السنة الجماعة خلاف المعتزلة، أهل البدع يقول يقع على الروح، والصواب أنه يقع على الروح والجسد جميعا، ولكن النعيم والعذاب في البرزخ على الروح أغلب، يتألم الروح أو يتنعم أكثر من الجسد، وفي حياة الدنيا بالعكس، يتألم الجسد أو يتنعم، الأحكام تكون على الجسد أكثر من الروح، وفي يوم القيامة بعد البعث يكون العذاب والنعيم على الروح والجسد على حد سواء تساويا، هذه الدور الثالث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار الدنيا الأحكام على الجسد أغلب، دار البرزخ الأحكام على الروح أغلب، دار القرار الأحكام على الروح والجسد على حد سواء وهي أكملها، كل من الروح والجسد يعني القصة كاملة من العذاب ومن النعيم. أما المعتزلة وهم من البدع يقولون أن الروح هي التي يكون لها العذاب والنعام، أنكروا لك الجسد، هذا باطل. الجسد يناله ما قدر عليه، قد يبلع ويكون تراب والروح باقية في نعيم أو عذاب، والجسد يناله ما قدر له.
صلى الله إليك. يقول السائل: صلينا صلاة العيد ولم يقرأ الإمام سورة الفاتحة في الركعة الأولى، ولم يخبره أي أحد بأنه نسي، فما حكم صلاتنا وهل نعيدها؟
إذا كان قرأها سرا فصلاة صحيحة، يمكنه نسي أسر قرأها سرا، إن كان قرأها سرا فصلاة صحيحة، وإن كان ما قرأها لا سرا ولا جهرا فصلاة باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، فاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق، وإنما الخلاف في المأموم. فلو لم يقرأها الإمام ما صحت الصلاة، سواء صلاة العيد أو صلاة الجمعة أو الجماعة، سرية أو سهرية، لابد أن يقرأ فاتحة الإمام والمنفرد. وأما المأموم ففي خلاف، العلماء قال إنها تسقط في الجهرية والسرية، ومن قال لا تسقط في الجهرية ولا في السرية، ومن قال تسقط في الجهرية ولا في السرية. والأرجح أنها لا تسقط، أنها واجب، لكن واجب مخفف بالنسبة للمأموم، تسقط عن نسيان، أو إذا جاء الإمام راكع، أو قلد من يقول بعدم وجوبها أو نسيها، تسقط في هذه الأحوال، هذا هو الصواب. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: عندنا في يوم الجمعة يلقي الإمام درسا قبل الخطبة دائما، فما حكم هذا العمل، وهل يجب علينا التأخر في الحضور إلى المسجد؟
هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يلقي درس يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا من يعرف؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، رواه أبو داود، يقول حلق، لأن هذا يؤخر الإنسان عن الجمعة ويضعف عن التقدم. إنما ينبغي لهذا الإمام أن يؤجل الدرس بعد الصلاة، بعد الجمعة، ينبغي أن يكون هذا الدرس بعد صلاة الجمعة، أما قبلها لا. نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، نهى النبي عن التحلق يوم الجمعة، هذا من ينعي. نعم.
بعد الخطبة، بعد الصلاة،
بعد الصلاة لا بأس، بعد الصلاة بعد ما يصلي الناس ويصلوا السنة الراتبة لا بأس، كل درس. نعم.
صلى الله عليك. يسأل عن حكم التصفيق والتصفير.
التصفيق والصفير من أخلاق المشركين، قال الله يتعبدون بذلك، قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. والمكاء هو الصفير، والتصفيق التصفيق، يتعبدون بذلك. فلا ينبغي المسلمين تشبهوا بهم. فالمسلم بعضهم إذا أعجبه في الحفلات، إذا أعجبهم شيء صار تصفيق وصفير، لا، ينبغي إذا أعجبه شيء التكبير، والله أكبر الله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله، كالنبي إذا أعجبه شيء قال سبحان الله الله أكبر، يكون التكبير ما يكون التصفيق ولا الصفير. نعم.
صلى الله عليك. يقول: امرأة حامل في الشهر الخامس، وبعد الفحوصات اتضح أن الجنين به تشوهات وعيوب خلقية، فهل يجوز لي أن أسقطه، علما بأن ذلك هو رأي الأطباء الثقات؟
لا يجوز، هذا قتل للنفس، ولو قال الأطباء، الأطباء لا يعلمون غيبه، وهذا تركه خلقه الله، ولا يجوز أن تمسه بسوء، هذا قتل له، هذا قتل للنفس، والله تعالى هو أولى به، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. نعم. هذا ما يعتبر من فعل ذلك، إذا من فعل أسقطه قتل نفسه بغير حق، عليه الدية والكفارة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم التورق المعروف الآن في البنوك؟
والله المعروف في البنوك إنه ليس تورق، حيلة للتورق، لأنهم يبيعون عليك سلعة ولا يمكنونك من أخذ بها، يقول وكلنا بها، وكلنا نبيعها لك، ثم يكلوا بيعها ويعطونه دراهم، ما في سلعة تباع، دراهم بدراهم، يكون ربا. تورق اللي فيها خلاف جيد عند الجمهور، يبيع عليك سلعة تقبل السلعة وتبيع على شخص آخر ولا توكل منك ولا غيره، هذه تأخذ السيارة تطلعها من المعرض وتبيعها على شخص آخر لا على ملك ولا غيره، ثم بعد ذلك تأخذ الثمن له، تبيعها أنت، إذا أخذتها تبيع على شخص آخر وتبيعها. أما أن يقول وكلك ويبيع عليك حديد وأنت ما تدري هل في حديد ولا ما في حديد، وأيضا يبيع علي شيء ما أريده، أنا ما أريد الحديد، كيف يبيع علي شيء ما أريده لو كان في حديد؟ هذه حيلة. ثم يقول وكله، حتى لو طلب منهم أخذ الحديد يقول ما في حديد، يقول أعطني الحديد يقول لا ما في، وكلنا ولا ما في، هذه حيلة، وكلنا فيقول اشترينا وبعنا وعطناك الصافي، يعطيه دراهم بدراهم، هذا ربا. إن شاء الله وفق الله جميع طاعته ثبت جميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير سورة النساء: قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عنوان: أكثر الناس يعاندون لما يؤمرون. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبوه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون.
بما لم يكن لو كان عندك، لا ما تستقيم، ما تستقيم العبارة. بما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا من علمه تعالى بما لم يكن لو كان، يعني ما كان، ما أمرهم الله بهذا، لو أمرهم هذا ما كان، لكن الله يعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. مثل إخباره سبحانه وتعالى عن المنافقين بالخرج في غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم أبوالكم. هذا مخبر بما لم يكن لو كان. إخباره عن الكفار قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه ردوا للدنيا. فأخبروا بما لم يكن لو كان كيف يكون،
وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية، وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي. وأشد تثبيتا قال السدي، أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما يعني الجنة. ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. عنوان: من يطع الله والرسول فهو مع المكرمين عند الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة بيان حال الإنسان، وأن الإنسان بطبيعته وجبلته يخالف الأمر والنهي، إلا من رزقه الله التقوى، لكن هذا أصل الإنسان. لكن من رزق التقوى فإنه يخرج عن هذا أصل هذا الطبيعة، وإلا فطبيعة الإنسان يعاند الأمر وأنه يخالف الأمر، مولع الإنسان بمخالفة الأمر. ولهذا قال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هم الآن يقتلون أنفسهم، يعني يقتل بعضهم بعضا ويخرجون بعضهم من ديارهم، ولو كتب عليهم هذا الأمر الذي يفعلونه لخالفوا، لأنهم مولعون بمخالفة الأمر. فهم الآن يفعلون مناهي، لكن لو أمروا بهذه المناهي خالفوها. هذا طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان كما قال سبحانه وتعالى في بيان هذا ظلم جهول، كان الإنسان ظلم جهولا، هذا الأصل. لكن يخرج عن هذا الأصل بسبب التقوى والإيمان والرغبة فيما عند الله عز وجل، يخرج عن هذا الأصل الذي جبل عليه الإنسان وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا أصل الإنسان ظلم جهول، لكن يخرج عن هذا الظلم ويخرج عن الجهالة بالعلم والبصيرة والتقوى. وكذلك الإنسان يخرج عن هذه الطبيعة التي طبع عليها الإنسان، لأنه مولع بمخالفة الأمر وارتكاب النهي. فهم الآن يرتكبون مناهي، فهم يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا، ولو كتب عليهم هذا الأمر الذي يفعلونه لعاندوا ولم يفعلوه، إلا من خرج عن هذا الأمر بالتقوى. ولهذا قال سبحانه: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلهم، إلا قلة، القلة قليلة الذين رزقهم الله التقوى وجاهدوا أنفسهم واستقاموا على طاعة الله. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني لو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهى عنه لكان خيرا لهم وكان لهم الأجر والثواب عند الله وأشد تثبيتا أشد تصديقا وإيمانا. ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن فعل ما أمر به ترك ما نهى عنه فقد هداه الله الصراط المستقيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لأعطيناهم من عندنا أجرا عظيما وهو الجنة. هذا جزاء فيه جزاء المتقي من اتقى الله ووحد الله وخشى العبادة واستقام على طاعة الله. هذا عمله هذا يدل على تفسيقه وقوة إيمانه. والله تعالى يثيبه ثواب جزيل وهو الجنة ويهديه الصراط المستقيم فيكون من المهديين. وأن يقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا. وسمى الله قتل الغير قتل النفس لأن المؤمنين كالجسد الواحد كأنهم نفس واحدة. يقول تعالى في الآية الأخرى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا. وإذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم يعني سلم بعضكم على بعض. فجعل نفس المؤمن كنفس أخيه فالمؤمن كنفس واحدة.
عنوان من يطع الله والرسول فهو مع المكرمين عند الله. ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه التي قبض فيها فأخذته بحة شديدة. فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. وكذا رواه مسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم.
نعم هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل المطيع لله وللرسول وأن له الجنة وأنه يرافق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وأن هذا هو فضله سبحانه تفضل به على من يشاء من عباده. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم يعني يكون معهم في الجنة. من أطاعه الله والرسول في مقدمة الطاعة توحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بحقه وأداء أمره سبحانه. فمن وحد الله ورسوله العبادة وأطاع الله ورسوله فامتثل الأوامر وانتهى عن النواهي فهو في الجنة مع هؤلاء مرافقا لهؤلاء النبيين أو الصديقين أو الشهداء والصالحين على حسب مرتبته. وأن هذا فضله سبحانه يأتي ما يشاء ذلك فضل الله ذلك فضل من الله وكفى به عليما كفى به عليما بأحوال عباده. ومن يستحق التوفيق فيوفقه ومن يستحق السلام فيخذله. وفي بيان مراتب أهل الجنة وأن أربع مراتب وأن أعلاها مرتبة الأنبياء والمرتبة الثانية مرتبة الصديقين تلي مرتبة الأنبياء. والصديق جمع صديق صيغة مبالغة وهو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فلم يصر على معصية. وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فمرتبة الصديقين تلي مرتبة الأنبياء ثم مرتبة الثانية مرتبة الشهداء مرتبة الصديقين على مرتبة الشهداء. والشهداء جمع شهيد والشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله مجاهد في سبيل الله قتل لإعلاء كلمة الله أغلى ما يملك الإنسان روحه التي بين جنبيه. فالشهيد بذل روحه لله قدم روحه على مرضاة الله فلهذا صار في المرتبة الثالثة. ثم المرتبة الرابعة الصالحون عموم المؤمنين وهم ثلاث مراتب أيضا عموم المؤمنين السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم. السابقون المقربون هم الذين تقربوا إلى الله بالفرائض والواجبات ثم النوافل والمستحبات. وتقربوا إلى الله بترك المحرمات والمنهيات، ثم زادوا على ذلك فتقربوا إلى الله بترك المكروهات كما تنزل، وترك التوسع في المباحات، فضل المباحات. هؤلاء مرتبة عالية قالها السابقون وقالها المقربون. ثم الطبقة الثانية من الصالحين المقتصدون أصحاب اليمين الذين عدوا الواجبات والفرائض لكن ما صار عندهم نشاط في المستحبات والنوافل، اقتصروا على فعل الواجبات وتركوا المحرمات والمنهيات ووقفوا عندها الحد، ولم يكن نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه، بل رفع المكروهات كراهة التنزيه ويتوسعوا في المباحات. هؤلاء كل من الصفين يدخل الجنة من أول رحلة، الصدق والمقربون أصحاب اليمين لأنهم أدوا ما وجب الله عليهم. لكن مرتبة السابقين والمقربين عالية، أعلى من مرتبة أصحاب اليمين والمقتصدين. ثم الطبقة الثالثة من المؤمنين من الصالحين الظالمون لأنفسهم الذين ظلموا أنفسهم بتقصير في بعض الواجبات أو في بعض المحرمات، مؤمنون موحدون مصدقون ماتوا على التوحيد لم يحصل في عملهم شرك، لكن ظلموا أنفسهم بتقصير في بعض الواجبات أو ترك بعض الواجبات أو التقصير في بعض المحرمات أو في فعل بعض المحرمات. فهؤلاء مآلهم إلى الجنة والسلام، هم من أهل الجنة، لكن قد يصيبهم شدة قبل دخول الجنة. منهم من يعذب في قبره كما في قصة حديث ابن عباس، قصة رجلين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومنهم من تصيبه أهوال وشذال في موقف القيامة، ومنهم من يعفو الله عنه فيدخل الجنة من أول هنا، ومنهم من يعذب في النار، ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشرع فيه فلا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها، ومنهم من يطول مكثه إذا كثرت الجرائم أو فحشت طال مكثه مثل القاتل أخبر الله أنه خلد وخلد في المكث الطويل، يمكثون فيها مدد على حسب أعمالهم، فإذا طهروا خرجوا منها أخرجوا من النار بشفاعة الشافعين، يشفع بهم النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ويشفع الأنبياء ويشفع الأفراد والشهداء والملائكة، وتبقى بقية لا نعلم الشفيعة، فيخرج رب العالمين برحمته. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ما بقى أحد، أطبقت النار على الكفرة جميع السافلين واليهود والنصارى والوثنية والملاحدة والمنافقون بالدرك أسفل النار، كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء هم أهل الجنة، النبيون على درجة، ثم الصديقون، ثم الصالحون، وهم على هذه المراتب الثلاث: السابقون والمقربون والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون أنفسهم. والله تعالى في سورة فاطر ذكر أصنافا ثلاثة: السابقون والمقتصدون والظالمون أنفسهم، وقال إنهم هم الذين أورثهم الله الكتاب، صفاهم الله حتى العصر، صفاه الله جعلهم من المؤمنين وسلم من الشرك كان من أهل الجنة في النهاية. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه هذا يقصر في بعض الواجبات، ومنهم مقتصد أدى الواجبات ترك المحرمات وقف، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أدى الفرائض والمستحبات ترك المحرمات والمكروهات وفضل المباحات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها كل صفة ثالثة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ثم قال بعد ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا الصف الرابع الكفرة. والكفار أيضا أصناف وطبقات، أسوأ طبقة الكفار والمنافقون في الدركات سفلها من النار، دركات كل دركة سفلى أشد عذابا التي فوقها، أسوأ الكفار وأشدهم عذابا المنافقون الذي يظهر الإسلام ضد الكفر في الدرك الأسفل منها، والكفرة ظاهرة وباطنة فوقهم الوثنيون، والجنة سورة كلمة فضلة سورة كلمة فضلة درجات كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة اللي تحتها عكس النار. نعم
سلام الله عليك. الصديقين والشهداء في مرتبة أعلى من السابقين المقربين؟
السابقون المقربون قد يكونوا من الصديقين، هم هو الصالحون الآن هم على هذه الثلاثة، السابق إذا كان من الصديقين هو في الصديقين، وإذا كان من إذا كان من الصديقين لكن السابق يتقرب الله بالنوافل، والله هو نوع على درجة من المقتصدين أصحاب الله، فهم قد يكون من السابق من الصديقين وقد يكون من دونهم. المقصود أنها على حسب الدرجات، على حسب الدرجات الصديقون أعلى درجة، وما معلوم من الصديق يؤدي أفراد ونواحل قوة إيمانه وضربته، والمقتصدون اقتصروا على هذا، الأقران السابقون يكون من الصديقين. نعم.
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. روى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعكرمة وعامر بن الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو أحسنها سندا. وقد روي مرفوعا من وجه آخر رواه أبو بكر بن مردوية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك حتى آتيك فأنظر إليك.
إن آتي منصوب في أن نظر حتى أن آتيك وأن أنظر إليك أطلع أنظر ما أطلع عليك
صلى الله عليه. فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة، ثم قال لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم.
وهكذا رواه
الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة ثم قال لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك.
همة عالية رضي الله عنه قال اسألني حاجة أقضي حاجك، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال في حاجة غير؟ قال لا ما أريد إلا هذا رضي الله عنه وأرضاه. الهمة العالية. نعم.
قال لي سل، قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود.
وهذا في دليل على أن الإكثار من السجود من أسباب دخول الجنة ومن أسباب مرافقة النبيين والشهداء والصالحين. والمراد بكثرة السجود كثرة الصلاة، يلزم من الصلاة كثرة السجود، يعني الصلاة. السجود ما يكون مستقل، ما يشرع الإنسان السجود مستقل إلا يسجد التلاوة وسجد الشكر، والمراد كثرة الصلاة أكثر من الصلاة. إذا أكثر من الصلاة أكثر من السجود، ويدل على أن الإكثار من الصلاة النوافل والعناية بالفرائض وتكميلها وتجميلها والإكثار من النوافل من أسباب دخول الجنة ومن أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. تفرد به أحمد. وأعظم من هذا كله،
وهذا من المقتصدين أصحاب النبي، اقتصر على أداء الواجبات: أشهد أن لا إله إلا الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصلت رمضان. ومثل الرجل الذي جاء إلى النبي قال: يا رسول الله، ما أوجب الله علي؟ قال: خمس صلوات اليوم والليلة. ثم قال: وأن تؤدي زكاة مالك. قال ثم قال: وأن تصوم رمضان. فولى الرجل ويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخل إلى الجنة. هذا المقتصدون أصحاب اليمين يدخلون الجنة من أول واحد، لأن الله ما وجب على الإنسان إلا الإفراط. لكن النوافل فيها زيادة حسنات ومرتبة، وتكمل الفرائض. الفرائض يعتريها نقص تكملها، لكن الله ما أوجب إلا الفرائض. ولهذا هذا الرجل اقتصر على هذا، وأخبره أنه مع النبيين في الجنة.
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وقد رواه وفي رواية عن أنس أنه قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم.
هذا الحديث حديث عظيم، فيه بشارة للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. البشارة بشارة، ولها قال أنس: فما فرح المسلمون بمثل هذه البشارة، المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معه. لكن المحب الصادق في محبته يجتهد في العمل الصالح حتى يلحق بالمحبوب، فإذا قصر في لحق عمله التقصير تجبره المحبة. المحب الصادق ما ينام، المحب الصادق يلحق، يجاهد نفسه حتى يلحق بالمحبوب يكون مثله، يجاهد نفسه في العمل الصالح، الاستقامة على طاعة الله، في أداء الواجبات، ترك المحرمات، ثم النقص تجبره المحبة. أما أن يدعي المحبة وينام يقول أنا أحب فلان ولكن ما يعمل ويستطيع العمل، ليس بصادق. الصادق في المحبة يجتهد في اللحاق بالمحبوب، بالعمل الصالح وجهاد النفس على أداء الواجبات وترك المحرمات، ثم النقص تجبره المحبة، يكون المرء مع من أحب. نعم.
قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو العليم بما يستحق، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق.
نعم، هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي هيأهم وأهلهم وهو الذي وفقهم للعمل الصالح، هذا فضله. وكفى بالله عليما، عليم بمن يستحق الهداية فيهديه، وعليم بمن لا يستحق الهداية فيخذله، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، هذا فضله وإحسانه وهذا علمه سبحانه وتعالى ورحمته. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عنوان: الأمر بأخذ الحذر من العدو. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله، ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فانفروا ثبات أي عصبة، يعني سرايا متفرقين.
صبا بالألف مقصورة
ممدودة ممدودة
وصبا نعم
أي عصبة يعني سرايا متفرقين. أو انفروا جميعا يعني كلكم. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله، ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فانفروا ثبات أي عصبة يعني سرايا متفرقين. أو انفروا جميعا يعني كلكم. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري.
وهذه الآية الكريمة وجه الله تعالى فيها خطاب المؤمنين: قال يا أيها الذين آمنوا، ينبغي الإنسان أن يرعيها سمعه، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. هذا أمر موجه المؤمن: يا أيها الذين خذوا حذركم. في الأمر بأخذ الحذر من العدو، وأخذ الحذر يستدعي أمرين: الأمر الأول إعداد العدة والجهاد في سبيل الله، تعلم أضرب السلاح وأنواعها، فتكون الإنسان على استعداد إذا لقي العدو. والأمر الثاني تكثير العدد، يكثر عدد المؤمنين كثير يقابل عدوهم. هذا هو أخذ الحذر. أخذ الحذر بأن يكثر المستعدون المتأهبون للجهاد في سبيل الله إذا قام قائم الجهاد، وإذا جاء النفير من ولي الأمر يكون قد إذا جاء النفير من ولي الأمر يكون قد عد العدة. العدد كثير والسلاح بأنواعه موجود، قد تدرب عليه وتعلم عليه المجاهدون. ثم بعد ذلك يكون النفير لقاء العدو. قال: فانفروا ثبات أو انفروا جبات، إما أن ينفروا جميعا كلهم أو ينفر فرق، فرقة بعد فرقة، جماعة بعد جماعة، وأصابة بعد أصابة، جماعة ثم ينفر جماعة ثم ينفر جماعة، على حسب مواجهة حسب العدو وما يستلزمه من المواجهة. انفروا ثبات انفروا ثبات جماعة على ثبين أو على ثبة أو جمع ثبة، ثبة على ثبات أو على ثبين. انفروا جماعات جماعات، فرقة بعد فرقة وعصابة بعد عصابة وجماعة بعد جماعة، على حسب ما يتطلبه المقام. أو انفروا جميعا كلكم، إذا كان عدو كثير ليس عارف ما تنفروا جميعا. هذا أمر من الله تعالى بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إذا لزم الأمر وإذا قام قائم الجهاد، وأن ينفروا وأن يكون عندهم أخذ الحذر بالاستعداد وتعلم ضروب الأسلحة وأنواعها واستعداد العدد الكثير لمواجهة العدو. يا أيها الذين خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. نعم.
عنوان: من علامات المنافقين التخلف عن الجهاد. وقوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين. وقال مقاتل بن حيان: ليبطئن أي ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن أبي سلول كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يفعل.
رئيس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، نعم.
يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه، وهذا قول ابن جريج وابن جرير. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة. قال
وغلب العدو
أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال. يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. عنوان الترغيب في الجهاد.
وهذه الآيتان فيها وصف المنافقين. المنافقون وصفوا لهم أوصاف ذكرها الله في سورة البقرة 18 آية، بعد أن ذكر المنافق الكفار ظاهر البطن في 4 آيات في آيتين، والمؤمن ظاهر البطن في 4 آيات، والمنافقون في 13 آية. ثم ذكرهم الله أيضا في أثناء سورة البقرة أيضا من وصفهم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وشهد الله على ما في قلبه، وكذلك في سورة النساء سورة التوبة ثم الفاضحة لما يجل الله يقول ومنهم حتى خشي وما في قلبه أن يسموا بأسمائهم. وفي سورة محمد سورة القتال ذكر الله أوصافه، وسورة المنافقين سورة كاملة فيها لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. هذا من أوصافه في هاتين الآيتين. وإن منكم لمن لا يبطئن منكم، قال وإن منكم من المؤمنين، والمنافقون يعيشون بين المؤمنين محسوبين على المؤمنين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فهم تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، يصلون مع المسلمين ويصومون ويحجون ويجاهدون، وإذا ماتوا دفنوا في مقابل المسلمين ويغسلون ويزوجون، لكن في الآخرة يكون الحكم يختلف. إذا كان يظهر الإسلام ويظهر يكون بالدرك الأسفل من النار، ما ينفع في الدنيا، ولو كان مع المسلمين صلي وصوم ما ينفع، لأنه كافر بالله في الباطن مكذب. ذكر الله من الصلاة قال وإن منكم لمن لا يبطئن، يعيش بين المسلمين ومنافق فيبطئ يتأخر بنفسه ويخذل حتى يتأخر عن الجهاد هو بنفسه ويخذل غيره عن الجهاد. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة، إن أصاب المسلمين جراح وشهادة وقتل في سبيل الله فرح واعتبر هذا نعمة وقال الحمد لله إني ما حضرت معهم حتى لا يصيب ما أصاب. قال قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا، اعتبر نعمة، هذه نعمة إني ما حضرت معهم، لو حضرت معهم أصاب القتل والجراح. وإن كانت الأخرى وأصاب المسلمين انتصر المسلمون على الكفار وغنموا أموالهم وسلاحهم وغنموا يعني أيضا الحيوانات وغنموا النقود تحسر قال ليس لي كنت معهم حتى أخذ سهم من الغريبة حتى يأتيني نصيبي من النقود ومن الدواب ومن الأسلحة هكذا، لما عنده إيمان ما ينظر إلى الدنيا، فهو يبطئ يتأخر بنفسه عن القتال ويحذر المسلمين. فإذا حصل المسلمين جراحات وشهادة وقتل اعتبر هذا نعمة وقال هذه نعمة حيث لم أحضر معهم فيوسف نصر. وإن أصاب المسلمون نصر وغنيمة تأسف وتحسف وتمنى أن يكون معهم حتى يضرب له بسهم يكون له نصيب من الغنيمة, لأنه ما عنده إيمان, ما عنده إيمان يبعثه على الجهاد في سبيل الله, إنما ينظر إلى ما إلى الدنيا التي يحصل عليها والمصيبة التي والجرحات التي يستمنها. نعم. وفي هذا التحذير, في هذا التحذير من النفاق ومن أعمالهم. نعم. ما كل ما يتصل بصفات المنافقون إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن كذا, والمنافقون يجدون في وقت قوة المؤمنين, إذا كان المؤمنون أقوياء وكثيرون وجد المنافقون صارخون الإسلام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمكة, في مكة ما في منافقين, لماذا؟ لأن الكفار أقوياء يظهرون الكفر, هم الأقوياء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووقعت غزوة بدر وانتصر المسلمون في غزوة بدر انتصارا باهرا وقتل الصناديد قريش, خاف اليهود, فاليهود صالح النبي صلى الله عليه وسلم, والأنصار اللي في قلبهم نفاق أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر, وقال عبد الله بن أبي رضي الله عنه هذا أمر توجه, فأظهر الإسلام وأطلع الكفر. وكذلك المنافقون في هذا الزمن إذا كان المؤمنون أقوياء وكثيرون يخشون من فضيحته, لكن في وقت الفتن يظهرون, كل ما حصلت فرصة نشروا البلاء على المسلمين, نشروا الشر والفساد, يسمون صلاح يسمون إصلاح, ويفسدون ويسمون إصلاح, ويطالبون بما يكون فيه ضعف الإسلام والمسلمين, لأن تغلق مثلا الهيئات الدينية والهيئات والمعاهد وكل ما فيه عز الإسلام ونصر الإسلام يطالبون بإضعافه أو إخفائه وإغلاقه. هذه من أوصافه, نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى في أوصافه في أول سورة البقرة, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض وضع الشك والنفاق, فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا فيه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما يفسدون يسمون هذا الإصلاح, قالوا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء, يسمون الإيمان سفه ويسمون المؤمن سفهاء. ألا قال الله ألا إنهم السفهاء, ثم ضرب لهم مثلا مائية ومثلا ناري. بعد ذلك في سورة البقرة أيضا قال ومن الناس من يجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا أحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس به. هذه أوصافه في كل وقت, المنافقون في كل زمان في كل وقت, لكن في المجتمع الذي فيه المؤمنون ضعفاء ما يكون فيه النفاق, الكفار هم الأقوياء يظهرون كفرهم ما عليهم حسيب ولا رقيب, لكن إذا كان المؤمنون أكثر وأقوياء يخشون منهم أو هناك دولة تقيم الحدود يخشون أن يقام عليهم الحد, يخشون أن يخاصمهم المؤمنون ويطالبون بإقامة الحدود عليهم إذا أظهروا الكفر, فهم يخفون كفرهم ويتسترون. نعم.
عنوان الترغيب في الجهاد. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر,
النافر الذي ينفر في سبيل الله يعني يخرج نفر يعني ذهب إلى الجهاد وخرج. نعم.
في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا, وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما, أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو سلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل, كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة.
هذه الآية فيها أمر المجاهد في النفير والجهاد في سبيل الله, وفيها ترغيب الترغيب في الجهاد وبيان ما للمجاهد من الثواب والأجر العظيم. فليقاتل في سبيل الله لينفر. الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. يشترون يعني يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون عوضها الآخرة. فليقاتل في سبيل الله يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يعني حصل لهم. يعني يا أيها المجاهدون، يا أيها الذين آثروا الآخرة على الدنيا ورغبوا في الآخرة، قاتلوا في سبيل الله، فإن الأجر والثواب والجنة في القتال. قاتلوا وانفروا، فليقاتل في سبيل الله يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم بين سبحانه وتعالى ثواب المجاهد فقال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا قاتل في سبيل الله سواء قتل فهو له الشهادة أو غلب له الأجر والثواب، كما في الحديث: تكفل الله لمن جاهد في سبيله أن يدخله الجنة إن مات أو يرجعه بما نرى من أجل أو غنيمة.
حافظ هنا ذكر أن الوصف يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، ذكر الحافظ أحسن الله إليه قال: أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم، جعل الوصف للكفار.
يعني هذه تكون لها خطاب للكفار أو المنافقين، لأن الباء تدخل على المتروك في الآخرة، يعني باعوا الآخرة وأخذوا بدلها الدنيا. الباء تدخل على المتروك، يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يعني باعوا الآخرة بالدنيا. فيكون هذا موجه لمن؟ لكل المنافقين الذين باعوا الآخرة وأخذوا بدلها الدنيا، حث لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتوبوا إلى رشدهم وأن يجاهدوا في سبيل الله حتى يحصل لهم أجر الثواب. نعم، مش عندك النافر يعني حث لهم على الإيمان والنصرة. مش قال الأصل عندك ها؟ فليقاتل في سبيل الله المؤمن النافر. نعم، مش قال وسبب المعنى: فليقاتل المؤمن الذين هم المقاتلون، يقاتل المؤمن الكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل المؤمن النافر، يقاتل من؟ يقاتل الكفرة الذين باعوا الآخرة وأخذوا بدلها الدنيا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أمر للمؤمن بالجهاد وقتال الكفار الذين باعوا الآخرة واشتروا بدلها. الباء تدخل على العوض، يشرون يعني يبيعون إيش؟ الآخرة بالدنيا. أخذوا الدنيا وتركوا الآخرة، يستقيم على هذا. يكون الخطاب موجه للمجاهدين المؤمنين أن يقاتلوا الكفرة الذين اشتروا الحياة الدنيا. على هذا لا يفي فيها القولان، قول الأول قول ابن جرير الشيخ المفسرين ومن معنا في المؤمنين، فليقاتل في سبيل الله هذا أمر للمؤمنين بالقتال الذين باعوا الدنيا وأخذوا بدلها الآخرة. والقول الثاني اختيار الحافظ ابن كثير أنها في الكفار، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يبقى الإشكال أنه كيف يوجه الخطاب للمؤمن النافر. يقول أمر للمؤمن النافر أنه قاتل الكفرة الذين باعوا الدنيا، باعوا الآخرة وأخذوا فيها الدنيا.
قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عنوان: الحظ على القتال لإنقاذ المستضعفين. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها. ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. روى البخاري عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
وهذه الآيتين الكريمتين حصوا من الله تعالى على الجهاد في سبيله، استنقاذ المستضعفين الذين من مكة، لأن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة بقي ضعفاء في مكة لا يستطيعون الهجرة، نساء وأطفال ورجال ليس لهم حيلة. فالله تعالى حصل المؤمنين على استنقاذهم، جهاد الكفار واستنقاذ هؤلاء المستضعفين. ولهذا قال سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها وهي مكة، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، سأل الله أن يجعل لهم وليا وناصرا لينصرهم. قال ابن عباس: أنا وأمي من المستضعفين، فقوا في مكة. ثم بين سبحانه أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله في طاعة الله ومرضاته، وأن الكفار يقاتلون في طاعة الشيطان وسبيل الشيطان. ثم هيج الله تعالى المنافقين وحظ أهل المؤمنين على الجهاد في سبيله، فقال: فقاتلوا أولياء الشيطان وهم الكفرة، هم أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف يزول، إذا حمل المسلمون عليه حملة زال كيده، فكيد الشيطان ضعيف. نعم.
قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. عنوان: اللوم على حب تأخر فرض القتال ممن كانوا يريدونه.
اللوم على حب تأخر فرض القتال
ممن كانوا يريدونه.
نعم، يعني يلام الذين يريدون القتال، يلامون على حبهم تأخير القتال. كيف الآن يريدون القتال ثم وهو في نفس الوقت يحبون تأخير القتال؟ هؤلاء ملومون. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال نكلوا، صاروا يخشى الناس كخشية الله أشد خشية. نعم.
اللوم على حب تأخر فرض القتال ممن كانوا يريدونه.
نعم.
كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم، ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا، فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دارا ومنعة وأمصار. ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا مواجهة الناس خوفا شديدا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لو أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء. وهذه الآية كقوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الآيات. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال: إني أمرت بالأهو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية. ورواه النسائي والحاكم. وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه. ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيبا لهم في الآخرة وتحريضا لهم على الجهاد.
قل تعالى: لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيها تحريض على القتال، وفيها أيضا لوم لمن كانوا يودون القتال ثم لما فرض عليهم تمنوا عدم فرضيته. وذلك أن المسلمين في مكة كانوا قلة، كان عددهم قليل والكفار عددهم كثير، فهم لم يأمروا بالجهاد وإنما أمروا بالصلاة والزكاة، الصلاة إجمالا والزكاة إجمالا، وأمروا بالكف عن القتال والصفح والعفو عنهم لأنهم عددهم قليل والكفار كثير، فلا يناسب أن يأمروا بالجهاد بالقتال وعددهم قليل وعدد الكفار كثير، ما يستطيعون مواجهتهم. ثم رحمة الله بهم أنهم أمروا بالعفو والصفح وتحمل، فاعف عنهم وصح عنهم وقل سلام وأعرض عن المشركين، أمروا بالصفح والإعراض والتحمل والصبر. ولأن مكة بلد الحرام فلا يناسب أن يأمروا بابتداء القتال فيها، وبلد الحرام ما يقاتل فيه إلا رد المعتدي، إذا اعتدى أحد إنسان يرد، أما ابتداء يأتي في مكة يقاتل الناس في مكة لا، ممنوع البلد الحرام ما فيها قتال، لكن من اعتدى على المؤمنين يردون عليه ويدافعون عن أنفسهم، فلا يناسب أن يأمروا. فلهذا كانوا يودون ويتحرقون، يقول: لو فرض علينا الجهاد دفعنا أنفسنا. فلما هاجروا إلى المدينة وفرض الله عليهم القتال تمنوا تأخير القتال وقالوا: لو أخر القتال، لو ما فرض علينا القتال، لا، القتال في سفك الدماء وفي تيتيم الأطفال وتأييم النساء، فلو تأخر فرض الجهاد، لو أن الله لم يفرض علينا إلا بعد مدة لكان أولى. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني في مكة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، يعني يخافون من الجراح، يخافون من الجسم، يخافون من سفك الدماء، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال الله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، متاع الدنيا قليل والآخرة خير للمتقي، ولا تظلمون فتيلا، لا تظلمون شيئا قليلا من أعمالكم بل تجزون عليه. والفتيل هو ما يكون في شق النواة يكون فيها شق، ما يكون في هذا الشق هذا الفتيل، شيء يسير، يعني لا يظلمون ولا مقدر هذا الشيء، والله تعالى يوفي أجورهم كاملة. نعم، فعلى تمني الموت.
صلى الله عليك. سائل يسأل يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أراد مراجعتها بعد انقضاء عدتها، فهل يلزمه عقد جديد وشهود ومهر؟ ومن راجع بعد انقضاء العدة بدون عقد ولا شهود ولا مهر فما الحكم؟
إذا طلق الإنسان زوجته فله مراجعته في العدة، والعدة إن كانت تحيض ثلاث حيض، إذا حاضت الحيض الثالثة وانتهت خرج من العدة، وإن كانت لا تحيض وهي حامل فعدتها وضع الحمل، وإذا تكون حامل ولا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، فإذا انقضت الأشهر الثلاثة هذه المدة التي يراجعها زوجها، وله أن يراجعها بالقول وبالفعل، وله أن يراجعها ولو بدون اختيارها، يكتب ويشهد أن يراجعها. أما إذا خرج من العدة فليس له مراجعة، كيف يراجعها وخرج من العدة؟ خلاص انتهت، صار يذكر خاطر من الخطاب، يخطبها إلى وليها، فإن رضيت ورضي وليها ودفع مهر يدفع مهر جديد ويعقد يعقد له وليها وبشارة عدلين، وإن لم ترد هي ولا يرد وليها خلاص ما ليس له، ليس له من عمل شيء. إذا خلت العدة ما يراجع، والسارق إذا راجع بعد العدة راجع بعد زنا، هذا زنا، كيف يراجع بعد خروج من العدة؟ يرجعها بعد العدة، يرجعها بعد العدة زنا هذا، صلى الله عليه وسلم وعليه. خلاص انت العدة خلاص ليس الزوجة، صارت أجنبية منه، كيف يراجعها بعد العدة؟ له أن يراجعها في العدة. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة. المقصود أن العدة معروفة، الزوج له المراجعة في العدة، أما بعد خروج من العدة فتكون أجنبية منه، فإذا راجعها معناها صار عامل معاشرة في الزاني، في الزاني نعوذ بالله. نعم.
صلى الله عليه. يقول رجل أدرك التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فهل يأتي بالتكبيرات السابقة؟
نعم، لكن التكبيرة الثالثة يقرأ فيها الفاتحة والرابعة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد السلام الإمام يأتي بالتكبيرات الثالثة والرابعة، الثالثة يدعو فيها والرابعة يسكت، وإن خاف أن ترفع الجنازة يوالي التكبيرات بدون ذكر، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. وأما إذا كانت تبقى الجنازة ولا ترفع يبقى يأتي بالأذكار. نعم.
صلى الله عليه. يقول البعض يستدل بسقوط فرضية الجهاد في بعض الأزمنة لعدم وجوبه في الفترة المكية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وهل من الممكن أن يخلو زمان من الجهاد؟
ليس بالصحيح هذا، ليس بالصحيح، لكن يكون على حسب أحوالهم، إذا كانوا ضعفاء ولا يستطيعون في هذه الحالة اتقوا الله ما استطعتم، قد يكون حالهم متحالة. أما إذا كانوا في وقت أو في زمان أو في بلد لا يستطيعون فهم معذرون في هذه الحالة. نعم.
يقول لو سعى إنسان في سحر إنسان آخر فهل يكفر؟
إذا كان يستحل السحر ويرى أن السحر حلال أو جائز، أو يعتقد أن السحر جائز وأنه حلال، أو يفعل هو السحر بنفسه، يتعلم السحر أو يعلمه أو يتصل بالشياطين تغررهم بما يحدث، هذا الشرك، يقع في الشرك. نعم. والله تعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر. وقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلموا الناس السحر، فتعلم السحر وتعليم كفر. نعم بالله. نص القرآن. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل أريد إرشادي إلى كتاب لأسماء الله الحسنى إحصائها ومعانيها وحفظكم الله.
أرشدك إلى كتاب الله العظيم القرآن، القرآن اقرأه واحفظه وتدبره، فيه ذكر أسماء الله الحسنى، إن الله كان سميعا بصيرا، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه أسماء الله، والله الخالق البارئ المصور، كم في هذه الآية من الاسم؟ والله الذي لا إله الله اسم الشريف عارف المعالم، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. وكذلك السنة الحديث في السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وكذلك ما ذكر أهل العلم كرم مقيم في النونية، هناك أيضا مؤلفات بعض أهل العلم القرطبي ولغيره، جمعت هناك رسائل فيها أسماء الله فيها، كلها يستفيد منها طالب العلم. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل هل عذاب القبر يقع على الروح فقط أم الروح والجسد؟
على الروح والجسد، على الروح والجسد، هذا ما تفسر الجماعة خلاف المعتزلة، أهل البدع يقول يقع على الروح، والصواب أنه يقع على الروح والجسد جميعا، ولكن النعيم والعذاب في البرزخ على الروح أغلب، يتألم الروح أو يتنعم أكثر من الجسد، وفي الحياة الدنيا بالعكس، يتألم الجسد أو يتنعم، الأحكام تكون على الجسد أكثر من الروح، وفي يوم القيامة بعد البعث يكون العذاب والنعيم على الروح والجسد على حد سواء تساويا، هذه الدور الثالث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار الدنيا الأحكام على الجسد أغلب، دار البرزخ الأحكام على الروح أغلب، دار القرار الأحكام على الروح والجسد على حد سواء وهي أكملها، كل من الروح والجسد يعني القصة كاملة من العذاب ومن النعيم. أما المعتزلة وهم من البدع يقولون أن الروح هي التي يكونها العذاب والنعام، أنكروا أن يكون جسد، هذا باطل. الجسد ينعله ما قدر عليه، قد يبلع ويكون تراب، والروح باقية في نعيم أو عذاب، والجسد ينعله ما قدر له.
صلى الله إليك. يقول السائل: صلينا صلاة العيد ولم يقرأ الإمام سورة الفاتحة في الركعة الأولى، ولم يخبره أي أحد بأنه نسي، فما حكم صلاتنا وهل نعيدها؟
إذا كان قرأها سرا فصلاة صحيحة، يمكنه نسي أسرا قرأها سرا، إن كان قرأها سرا فصلاة صحيحة، وإن كان ما قرأها سرا ولا جهرا فصلاة باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، فاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق، وإنما الخلاف في المأموم. لو لم يقرأها الإمام ما صحت الصلاة، سواء صلاة العيد أو صلاة الجمعة أو الجماعة، سرية أو سهرية، لابد أن يقرأ فاتحة الإمام والمنفرد. وأما المأموم ففي خلاف، العلماء قال إنها تسقط في الجهرية والسرية، ومن قال لا تسقط في الجهرية ولا في السرية، ومن قال تسقط في الجهرية ولا في السرية. والأرجح أنها لا تسقط، أنها واجب، لكن واجب مخفف بالنسبة للمأموم، تسقط عن نسيان، أو إذا جاء الإمام راكع، أو قلد من يقول بعدم وجوبها، أو نسيها، تسقط في هذه الأحوال. هذا هو الصواب. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: عندنا في يوم الجمعة يلقي الإمام درسا قبل الخطبة دائما، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجب علينا التأخر في الحضور إلى المسجد؟
هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يلقي درس يوم الجمعة قبل الصلاة، هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، رواه أبو داود. يقول حلق، لأن هذا يؤخر الإنسان عن الجمعة ويضعف عن التقدم. إنما ينبغي على هذا الإمام أن يؤجل الدرس بعد الصلاة، بعد الجمعة، ينبغي أن يكون هذا الدرس بعد صلاة الجمعة، أما قبلها لا. نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، نهى النبي عن التحلق يوم الجمعة، هذا من هي العين. نعم.
بعد الخطبة بعد الصلاة،
بعد الصلاة لا بأس، بعد الصلاة بعد ما يصلي الناس ويصلوا السنة الراتبة لا بأس، كل درس. نعم.
صلى الله عليك. يسأل عن حكم التصفيق والتصفير.
التصفيق والصفير من أخلاق المشركين، قال الله يتعبدون بذلك، قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. والمكاء هو الصفير، والتصفيق التصفيق، يتعبدون بذلك. فلا ينبغي المسلمين تشبهوا بهم. فالمسلم بعضهم إذا أعجبه في الحفلات، إذا أعجبهم شيء صار تصفيق وصفير، لا، ينبغي إذا أعجبه شيء التكبير، الله أكبر الله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله، كالنبي إذا أعجبه شيء قال سبحان الله الله أكبر، يكون التكبير ما يكون التصفيق ولا الصفير. نعم.
صلى الله عليك. يقول: امرأة حامل في الشهر الخامس، وبعد الفحوصات اتضح أن الجنين به تشوهات وعيوب خلقية، فهل يجوز لي أن أسقطه علما بأن ذلك هو رأي الأطباء الثقات؟
لا يجوز، هذا قتل للنفس ولو قال الأطباء، الأطباء لا يعلمون غيبا، وهذا تركه خلقه الله، ولا يجوز لك أن تمسه بسوء، هذا قتل له، هذا قتل للنفس، والله تعالى هو أولى به، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. نعم. هذا ما يعتبر من فعل ذلك، إذا من فعل أسقطه قتل نفسه بغير حق، عليه الدية والكفارة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم التورق المعروف الآن في البنوك؟
والله المعروف في البنوك إنه ليس تورق، حيلة للتورق، لأنهم يبيعون عليك سلعة ولا يمكنونك من أخذ بها، يقول وكلنا بها، وكلنا نبيعها لك، ثم يكلوا بها ويعطونه دراهم، ما في سلعة تباع، دراهم بدراهم، يكون ربا. تورق اللي فيها خلاف جيد عند الجمهور، يبيع عليك سلعة تقبض السلعة وتبيع على شخص آخر ولا توكل منك ولا غيره، هذه تأخذ السيارة تطلعها من المعرض وتبيعها على شخص آخر لا على ملك ولا على غيره، ثم بعد ذلك تأخذ الثمن له، تبيعها أنت، إذا أخذتها تبيع على شخص آخر وتبيعها. أما أن يقول وكلك ويبيع عليك حديد وأنت ما تدري هل في حديد ولا ما في حديد، وأيضا يبيع علي شيء ما أريده، أنا ما أريد الحديد، كيف يبيع علي شيء ما أريده لو كان في حديد؟ هذه حيلة. ثم يقول وكله، حتى لو طلب منهم أخذ الحديد يقول ما في حديد، يقول أعطني الحديد يقول لا ما في، وكله ولا ما في، هذه حيلة. وكلنا فيقول اشترينا وبعنا وعطناك الصافي، يعطيه دراهم بدراهم، هذا ربا. إن شاء الله وفق الله جميع طاعته ثبت جميع، صلى الله عليه وسلم.